الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله في الدرس الخامس من دروس شرح كتاب الموج الثجاج في أحكام المعتمري والحاج. وصلنا إلى الشرط الثاني الخاص بالمرأة. احنا تكلمنا عن شروط الرجال، ثم تكلمنا عن شروط النساء، وصلنا إلى الشرط الثاني الذي نعنيه في هذا الدرس، وهو عدم العدة، والخاص بالمرأة عدم العدة. زين، يشترط لوجوب الحج على المرأة أن لا تكون المرأة معتدة عن طلاق أو وفاة مدة إمكان السير للحج. يعني المرأة يجب أن تكون غير معتدة، يشترط أن تكون المرأة غير معتدة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وروي عن السلف عن سيدنا عمر وعثمان، وبه قال سعيد بن مسيب والقاسم وأبو عبيد والثوري. الأدلة على ذلك، الله سبحانه وتعالى نهى المعتدة عن الخروج، فقال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبين. وقال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. زين، وقالوا الحج يؤدى بوقت آخر، فيعني العدة إذا كانت في العدة فلا لا يجب عليها الحج. السنة من السنة جاء في حديث زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بترجع إلى أهلها قدرة في بني قدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبق، يعني عبد الآبق الهارب، حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تخبر أن أرجع إلى أهلي، فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت: فقلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قالت له ذلك: قال نعم. قالت: فخرجت، خرجت فريعة لأخت أبي سعد الخدري، حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة. طبعا فيها عدة احتمالات، وهذا حدث أيضا مع الأعمى، مع ابن يوم مكتوب عندما سأله أنه أن يصلي في بيته، وقال: ليس لي قائد يقودني، فأذن له، ثم عندما ذهب قال: لا تسمع النداء. الاحتمال الأقوى أنه في بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون أنه النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، وسبب العصمة هو الوحي، سبب العصمة والوحي، إذا أخطأ يأتي الوحي يصحح له الخطأ. زين، وإلا هو كل أنبياء بشر، قال: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إذن فرق بين كونه بشرا موحى إلي، زين، وبين بشر عادي، قال: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهذا احتمال قوي يعني. وأيضا في هذه القصة نفس الشيء، يعني احتمل ذلك، وإن يعنينا بيتكلم فيها العلم كثيرا، ولا يعنينا في هذا الباب، لا يعنينا في هذا الباب. نعم، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرة. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل لي فسألني عن ذلك، فأخبرته فاتبعه وقضى به. والعمل عليه كما أخبر الترمذي رحمه الله تعالى عند أكثر أهل العلم. إذا المرأة المعتدة يعني لا تخرج دي الحج، لكن سنفصل إحنا في المسألة، يعني أمر ليس على أطلاقه. زين، بعض أهل العلم قالوا للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها، والقول الأول هو الأصح الموافق للسنة. نعم، جاء عن سعيد بن مسيب أن عمر بن الخطاب كان رضي الله عنه وارضاه يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج. كان يردون. زين زين. عندنا الآن تفصيل، سنأتي إلى تفصيل المعتدة. نتكلمنا المعتدة. زين المعتدة تبغوا يعني وياي حفظكم الله، هي أنواع. قد تكون معتدة من طلاق، والمعتدة من طلاق قد تكون الطلقة الأولى أو الثانية وتسمى بينونة صغرى، أو تسمى معتدة رجعية. شو يعني معتدة رجعية؟ يعني يستطيع زوجها أن يرجعها. زين. وقد تكون بينونة كبرى وهي الطلقة الثالثة. زين. وقد يكون فسخ كالخلع على خلاف، كمثلا على سبيل المثال الزوج الذي يطلق يعني زوجته في التلاعن. إذن المعتدة هي أنواع. هل اتفق أهل العلم في كل هذه الأنواع أم اختلفوا؟ أولا اتكلم على الحنفية. الحنفية قالوا كل معتدة لا يجوز لها. تعال عمر تعال من الحنفية. المالكية نفس قول الحنفية. الحنفية أطلقوا قالوا أي معتدة. المالكية نحو قول الحنفية في أنه أي معتدة لا يجوز لها تخرج الحج. لكن الفرق أنه عند المالكية فرقوا بين العدة الوفاة أو الطلاق، فرقوا بينهما. الحنابلة خصوا العدة المانعة من وجوب الحج على المرأة بعد الوفاة دون عدة الطلاق، قالوا فقط عدة الوفاة، عدة الوفاة. زين. فقال الحنابلة لا تخرج المرأة إلى الحج في عدة الوفاة، ولها تخرج إليه في عدة الطلاق المبتوت. شو الطلاق المبتوت؟ يعني البائن بالفسخ، بائن فسخ كالطلقة الثالثة. زين. أو قد يكون خلع، لأن الخلع هو خلاف هل هو طلاق أم فسخ. وقلنا الراجع هنا عندما حررنا المسألة قلنا الفسخ الخلع هو فسخ. زين. وقلنا المقتلعة تعتد بحيضة لآثار جاءت على ابن عباس وآثار ذكرناها احنا في وقتها، يعني لا تعنينا في هذا الباب، لا يعني لا يعني في هذا الباب. زين. فقال الحنابلة عدة الوفاة لا تخرج، لا يجب عليه الحج. أما الطلاق فيعني لا بأس في ذلك، لا تخرج في عدة طلاق. زين. والطلاق هنا الطلاق المفتوت. زين. بقى عندنا الطلاق الرجعي. الطلاق الرجعي هذا حكم المرأة. اتبعوا يا طلاب العلم، الرجل إذا طلق زوجته طلقة الأولى وطلقة الثانية، زين، هذا يسمى طلاق رجعي، يعني تبقى زوجته إلى أن تنتهي العدة، فترثه ويرثها ولا تخرج إلا بإذنه. زين. ولا تمنع نفسها إن أرادها وأراد أن يرجعها، فهي زوجته ما بقيت في العدة. فهي إيش؟ زوجته ما بقيت له. فإن انتهت العدة انتهى أمرها. زين. فإذا نوضح المسألة، الحنفية على الإطلاق، المالكية طبعا عدة المرأة متوفى عليها تقريبا بالاتفاق أنه يعني لا تخرج. زين. الشافعية صرحوا بأن الزوج أن يمنع المطلقة الرجعية للعدة، يمنعها لأن هي زوجته. ونفس الشيء عند الحنابلة، وضحت؟ زين. ولا فرق عندهم بين عدة الوفاة أو الطلاق. زين. أكو تفصيلات إحنا ما حنذكرها، لكن الذي يعنينا هذه المسألة المهمة. إحنا الفقيه يا أخواني، تنهوا حفظكم الله إلى هذه المسألة المهمة، هو الذي يفقه الواقع والمطلوب بهذا الواقع. زين. احنا عندنا الآن الحج هو ركن من أركان الإسلام أولا. ثانيا الحج الآن يختلف عن الحج في الزمان السابق عند السلف. ما وجه الاختلاف؟ انه الحج في ذاك الزمان انه يستطيع المرء في اي وقت ان يذهب دون قرعة دون فيزا دون موافقات، فالامر يسير. شوكت ما عند زاد راحلة جاء وقت الحج خرج للحج. الان امر يختلف، اولا قرعة، ثانيا موافقة امنية، فيزا، يعني هنالك مشقة كبيرة جدا. والذي وهذا في أغلب البلدان، زين فيما أعلم إنه الأمر هكذا. زين المرأة التي توفى زوجها، عندنا إحنا عندنا حكم شرعي، المرأة التي توفى زوجها هذا الحكم الشرعي، وخرج اسمها، خرج اسمها في القرعة، هل تمتنع عن الخروج أم تذهب؟ زين قلت إنها تخرج. زين يا شيخ هي معتدة، أولا هي دفعت أموال، إحنا نتكلم إحنا في حالة المرأة دخلت قرعة ودفعت أموال إلى القرعة، دفعت أموال لدخول هذه القرعة، إذا امتنعت عن الخروج ذهب هذا المال. ثانيا إذا ذهبت هذه القرعة فلن تحج مرة أخرى، في غالب البلدان هكذا. صار عندنا شنو؟ عندنا ضرر، وفي الإسلام عندنا الضرر يزال، الضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا لأجل رفع الضرر عنها ولأجل فسح المجال لها أن تعمل هذا الركن زين الذي لو لم تفعله لمنعت عنه، فنقول لها أن تخرج، لها أن تخرج. وهذه مسألة يعني لي فيها سلف، لي فيها سلف. ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى عندما سئل عن المرأة التي أحرمت قال، نذكر، قال وإن خرجت فمات زوجها في الطريق رجعت إن كان قريبة، يقول إذا كان قريبة ترجع لأنها في حكم الإقامة، وإن تباعدت مضت في سفرها. زين وهي معتدة. زين وقال مالك ترد ما لم تحرم، ما لم تحرم، فإن أحرمت لا ترد. والصحيح هكذا قال ابن قدامة المقدسي رحمه أن البعيدة لا ترد لأنه يضر بها وعليها مشقة لها من سفر وإن رجعت. شوف لاحظ، إذن هذا القول أنا ما فردت به، هذا القول لي به سلف، قول ابن قدامة زين قول معتبر. أيضا نأخذ قرينة وإن لم أذكره في كتاب لعلي أذكره، يعني مباب تقوية الأوشاد على هذا القول، أنه خالد جابر بن عبد الله زين كانت في العدة فخرجت فرآها رجل فنهرها ومنعها من الخروج. هي يعني بحاجة إلى مال وعدة عيال، ماذا تفعل؟ فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال دعها، النبي صلى الله عليه وسلم قال دعها زين فلعلها تجذ نخلها أو تعمل خيرا، تعمل خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالخروج لأن هي بحاجة إلى ذلك. زين هذا نستطيع أن نجعله، أن نجعلها يعني شاهدا في هذه، أنا سأجعلها إن شاء الله، وإن كنت ما في أصل الكتاب ما جعلتها، وضحت كيف؟ إذا دفع ضرر للمرأة المعتدة يجوز، يجوز لها أن تخرج إلى الحج ولو كانت معتدة، ولو كانت معتدة. زين فروع، أولا لو خالفت المرأة وخرجت للحج في العدة صح حجها، صح حجها، يعني حتى على قول بأن إنه المعتدة ما تخرج وخرجت، قالوا هي آثمة لكن صحة يصح حجها. إحنا الآن إحنا قلنا إيش؟ قلنا اللي عنده قرعة ودافع فلوس هذا ضرر وضرر يزال، فتحج وليس عليها شيء ولا إثم. ثانيا، إن خرجت من بلدها للحج وطرأت عليها العدة ففيها تفصيل. تفصيل خرجت وما تزوجها، أكو تفصيل خلاف عند الأئمة. الحنفية قالوا طلقها زوجها طلاقا رجعيا، من يقول لك طلاقا رجعيا شو معنى طلقة الأولى والثانية؟ زين، قال تبعت زوجها، لأن المرأة في الطلاق الرجعي يا طلاب العلم انتبهوا إلى هذه الفائدة، هي في حكم المرأة، حال حال المرأة، حالها حال المرأة. زين، فانتهت عدتها انتهى الأمر. هذا عد الحنفية إذا كانت طلاقا رجعيا. إذا طلاقا بائنا يعني الطلقة الثالثة، زين، أو مات عنها زوجها أي معتدة عدة وفاة، قال فينظر هنا، فإن كان إلى منزلها أقل ينظر مسافة، مدة مسافة إذا كانت قريبة على المنزل زين أو بعيدة زين، قال إن كانت قريبة فترجع، قال فإن كان إلى منزلها أقل من مدة السفر، وإلى مكة مدة السفر إلى منزلها أقل من مدة السفر وإلى مكة مدة السفر، فإنه يجب أن تعود إلى منزلها، يجب أن تعود إلى منزلها، وإن كانت إلى مكة أقل مضت إلى مكة. فجعل هذا الضابط عند الأحناف. هناك تفصيلات أخرى زين نحوه طبعا عند الحنابلة كما ذكرنا، فهذه مسألة تراجع. لكن إحنا عندنا الأصل، الأصل كما ذكرنا أنه المرأة يعني إذا كان عليها ضرر، أما إذا مثلا استطاعت أن تحج مرة أخرى، قد تكون في بعض البلدان الأوروبية والأمريكية ما تدخل قرعة. انتبه، يعني حددت المسألة في الضوابط زين، الأحكام الشرعية التي يتفرع منها هذه الفروع زين، وفيها أوصاف معينة، زاد هذه الأوصاف زال الحكم. إذا ترجعون إلى المقال الذي ذكرته اليوم في صفحتي على الفيسبوك في مسألة القرعة بالحج، القرعة عفوا مسألة الاستدانة والتقسيط في الحج، ليست القرعة، التقسيط زين، حتى تظهرون الضوابط. هذا الضوابط أنا ما ذكرته في الدرس، لكن مهم تقرأ الضوابط حتى لا تقول الشيخ يجيز ذلك مطلقا، أعطيت ستة شروط في ذلك زين، ستة شروط خمسة، وقلت الشرط الأخير المهم حتى لا يفهم الأمر على إطلاقه، لأنه مهم جدا تفهم هذه الشروط، ما أستطيع كل شيء أشرح. فمهم جدا أن طالب العلم يقرأ هذه المقال، مقال مهم جدا جدا في مسألة تقسيط الحج. زين، الآن نأتي إلى مسألة إذن الوالدين في حج الفريضة. الوالدين ليس لهما أن يمنعا ابنهما من حج الفريضة، وهذا عند يعني جمهور أهل العلم واضح، لأنه إنما طاعة معروف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من الطاعة المخلوق على مسألة الخالق. زين، فليس لهما منع الولد المكلف من الحج الواجب ولا تحليله من إحرامه. زين، وليس للولد طاعتهما في تركه. وضحت؟ وإن كان العلماء قالوا يستحب أن يستأذنهما، يستأذن أن يطلب الإذن، قلنا هذا كل شيء طلبية، دائما أذكرت شيء طلبية، يستغفر أطلب المغفرة، يستطعم أطلب الطعام، يستأذن أطلب إيش الإذن، يستأجر أطلب. بعض ما يفرق بين المستأجر والمؤجر، مستأجر هو اللي يريد يأجر، مستأجر يطلب الأجر. فهذه سين طلبية مهمة جدا، سين مهمة جدا، يجب على طالب العلم أن يعلم هذا السين. زين، وهذا طبعا عند الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة وواحد قولين للمالكية. الله سبحانه وتعالى قال وجاهدك على تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فدل أنه هنالك في بعض الأحيان لا طاعة للوالد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة بالمعروف زين، ولا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة بالمعروف، الطاعة بالمعروف. زين، جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. شوفونا قدم الصلاة على بر الوالدين لأنه ركن، فالحج أيضا ركن فيقدم على طاعتهما. زين، مسألة فقهية، إذن الوالدين في حج النافلة هل يشترط الحجة الثانية أنه أطلب إذنه؟ للأبوين منع ابنهما زين من الحج النافلة وحجة التطوع زين، هذا اتفاق المذاهب الأربعة وحد. زين، أولا أنه قلت يلزم طاعة الوالدين في غير معصية ولو كان فاسقين لعموم إيش الأوامر بالرجمة. ثانيا للوالدين منعهما من الحج لو ما ذلك زين، فهو من فروض الكفايات فالتطوع أولى وحد. زين، مسألة إذن صاحب العمل، على الموظف أن يأخذ إذنا زين من المدير في الحج. زين، منع المدير ما يأخذ بقولي، إنما طاعته إيش معروف، لا طاعته لمخلوق في معصية إيش الخالق وضحت. زين، أتينا مسألة شروط صحة الحج. شروط صحة الحج، أولا شروط الصحة شنو؟ شنو شروط الصحة؟ تتبه، يعني لا تصح إلا بها. شروط الوجوب شنو؟ شروط الوجوب يعني لا تجب عليه زين ولو فعلها صحت له وحد. زين، هل الزاد والراحلة شرط صحة لا شرط وجوب؟ لو سألتم هل الزاد والراحلة شرط صحة لو شرط وجوب؟ الزاد والراحلة شرط وجوب وليس بصحة. لماذا؟ لأنه لا تجب عليك زين إذا كنت لا تملك الزاد والراحلة. الزاد يعني الأكل والراحلة وسيلة النفع زين، وتصح منك إن فعلتها وإن لم تكن لديك زاد ولا راحل وضعت. فلا نقول الزاد والراحل شرط صحة، تبه. إذا شرط الصحة أول الإسلام فلا تصح من الكافر، ثانيا العقل فلا تصح، تجب على قد في بعض الأحيان تبه قد يكون هو شرط صحة وشرط وجوب في مرة واحدة يعني. زين، شرط صحة وشرط وجوب زين، شرط العقل أيضا، فالمجنون ليس أهلا للعبادة. الميقات الزماني، الميقات الزماني وهو الذي سنتكلم عليه في الباب الثالث. الله سبحانه وتعالى جعل مواقيتا زمانية ومواقيت مكانية. مواقيت الزمانية هي المواقيت التي تكون فيها الحج، يعني الحج مو بأي شهر نؤدي زين، أكو أوقات معينة للحج زين. نتكلم على مواقيت الحج والعمرة، عرفتها لغة وعرفتها اصطلاحا ترجعون لها. نتكلم على الميقات الزماني، أولا الميقات الزماني للحرام بالحج. الله سبحانه وتعالى قال الحج أشهر معلومات، إذا هناك إيش أشهر زين، ما هي الأشهر؟ أجمع أهل العلم إجماعا أن أول هذه الأشهر هي شوال. زين يا شيخ، الآن هذا السؤال متبادر، الناس ما تروح في شوال، تروح في ذي الحجة مصحيح أو تروح قبل ذي الحجة؟ قديما كان وسائل نقل صعبة والطريق طويل زين، ما نستفيد الآن احنا ماذا الذي ما الذي سنستفيد منه في هذه المسائل؟ الذي نستفيد منه انه واحد لو احرم في شوال زين متمتعا او قارنا صح ذلك، لكن القارن صعب. شو الفرق متمتع وقارن؟ متمتع يحرم فيؤدي العمرة ثم يحل منها إلى أن يأتي يوم الثامن من ذي الحجة اللي هو يوم التروية، اللي هو إيش؟ يوم التروية. القارن لا، يكون في إحرامه حتى يأتي يوم الثامن. وضحت كيف؟ زين، يعني جزء واحد مثل على سبيل المثال ما يستطيع، قد تجد هذا مسألة طالب علم تعرض إلى أسئلة كثيرة. واحد مثلا ما يستطيع، مثلا ما عنده تصاريح أمنية وما يقدر في أشهر الحج أنه يدخل إلى مكة، زين هل يحرم في شوال؟ نعم له ذلك. أجمع أهل العلم على أنه ولا شوال، وأنه بالخلاف في آخرها، الخلاف في آخرها. فاختلف أهل العلم في تحديد أشهر الحج على أقوال، أشهرها قولان سنتكلم على آخرها. أولا شوال ذو القعدة وعشرة من ذي الحجة، شوال ذو القعدة وعشرة من ذي الحجة، هذا القول الأول زين. وهذا عليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابه وبه قال جماهير الصحابة ويعني التابعين ومن بعدهم زين. لقوله تعالى الحج أشهر معلومات، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هكذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري معلقا بصيغة الجسم. واضح؟ هذا حديث ابن عمر، أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وضحت؟ زين، الخلاف أين الخلاف؟ الخلاف هل عشر ذي الحجة هذه، وإحنا ما عندنا مشكلة، إحنا بالإجماع أنه شوال هو من مواقيت الحج وذو القعدة أيضا مواقيت الحج، لكن الخلاف في عشر هذه الحجة. ثلاثة الجمهور في نهار يوم النحر. الآن إحنا كلامي عن قول الجمهور قالوا شوال ذو القعدة وعشر ذي الحجة. يوم النحر هو اليوم العاشر، نقول لك يوم النحر انت كطالب علم تقرا بالفقه، يعني اقصد اول يوم العيد يوم النحر، انتبه اول يوم العيد اللي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ قال هذا الحج الاكبر يوم النحر، وهو صحيح اللي فيه احاديث صحيحه. زين الحج الاكبر هو يوم النحر. زين اختلفوا، احنا قلنا الجمهور قالوا شوال بالقعده وعشر من الحجه. الحنفيه والحنابله هو من اشهر الحج يوم النحر، من أشهر الحج. إذا الخلاف صار في إيه؟ في يوم النحر. استدلوا الحنفية والحنابلة بحديث ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة بين الجمرات، زين قال أي يوم هذا؟ قال يوم النحر، قال هذا يوم الحج الأكبر. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. زين، فإذا قالوا هذا هو يوم الحج الأكبر، إذا هو من أشهر الحج يوم النحر، من أشهر الحج، وهو استدلال قوي. وأيضا عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا إحنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الحج زين أرسل أبو بكر ولم يذهب في السنة التاسعة، ذهب في السنة العاشرة اللي هو للنبي صلى الله عليه وسلم حجة مرة واحدة فقط اللي هي حجة الوداع، ما حج غيرها، واعتمر أربع مرات، اعتمر أربع مرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبو بكر، وبعد ذلك أرسل علي بعده ببراءة لأنه لا يحج مشرك ولا يحج عريان، والله سبحانه وتعالى قال وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر. زين، وهذا أحد الأقوال اللي سدلوا بها، وأنا ذكرتها في كتاب تراجع، زين تراجع عندما يخرج إن شاء الله. زين. طبعا القول الثاني القول الشافعي قالوا آخر أشهر الحج ليلة يوم النحر، ليس اليوم، قالوا ليلة يوم النحر، وهو مروي عن أبي يوسف. وجه عند الشافعية قالوا في ليلة النحر أنها ليست من أشهر الحج، ليلة النحر ليست من أشهر الحج. زين. ثانيا أشهر الحج، القول الثاني إحنا لو سوينا القول الأول القول الثاني أفضل. زين إن شاء الله علي أعدلها بعد الدرس. إن أشهر الحج هو شوال ذو القعدة وشهر ذي الحجة إلى آخره، إلى آخر ذي الحجة مو عشر ذي الحجة، قالوا إلى آخر ذي الحجة. زين. ما وجه دلالتهم ومن قال بذلك؟ هذا مذهب المالكية ونقل عن الشافعي في القديم. قالوا أشهر ذي الحجة، يعني أنت طالب علم لما يسألك واحد يقول لك أشهر الحج الحج ما هي، تقول له شوال، يبدأ بشوال إجماعا، وذو القعدة وعشر ذي الحجة عند الجمهور خلافا للمالكية والشافعي في القديم. المالكية قالوا والشافعي في القديم قالوا ذي الحجة كله هو من أشهر الحج. زين، لماذا هذا الخلاف؟ لماذا هذا الخلاف؟ زين. وأيضا طبعا حكي عن ابن عمر وابن عباس وطاووس ومجاد وعروة بن الزبير والربيع بن أنس وقتادة، واختارهم بحسب أشهر الحج كله إيش من أشهر الحج، يعني ذي الحجة كلها ليس فقط عشرة أيام. وضحت؟ قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، هكذا قالوا. قالوا فالآية عبرت بالجمع أشهر، قال الحج أشهر. زين. وأقل الجمع ثلاث، أقل الجمع ثلاث، فلا بد من دخول ذي الحجة بكماله. قال الله سبحانه وتعالى الحج، انتبهوا يعني أشهر معلومات، يعني هي أشهر. وأقل الجمع يعني أشهر جمع، جمع شهر. وأقل الجمع ثلاثة، إذن يدخل شوال ذو القعدة وذو الحجة كله، مفهوم الآية. وضحت؟ هذا استدلال أول. كما إن من أيام الحج هو يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، قال هو من أيام الحج، أيام التشريق، وفيها أعمال سنذكرها إن شاء الله، رمي الجمرات، فيها المبيت في منى، فيها مناسك يعني موجودة كثيرة. زين. فقالوا هذه الأعمال الحج، الرمي والمبيت وزين، كلها في الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر، إذن يدخل شهر ذي الحجة كله. تنظر كيف التأصيل مثلا يكون عند طالب العلم. زين. قالوا إضافة إلى طواف الإفاضة من فرائض الحج. وطواف الإفاضة، شو طواف الإفاضة؟ اللي هو يكون بعد ما إحنا يوم العيد، بعد ما يوم العيد أكو مناسك. زين. بعد رمي الجمرات والحلق والذبح والحلق، زين، هنالك طواف إفاضة اللي يكون هو ذهاب إلى مكة حتى يطوف، حتى يتحلل بكل شيء. لأن التحلل نوعان، تحلل الأول تحلل الثاني. زين. الحج إذا رمى جمرة العقبة ثم بعد ذلك ذبحه ثم قصر أو حلق شعره، فقد أحل له كل شيء للنساء، يلبس ملابسه، ينتظر طواف الإفاضة. فقالوا طواف الإفاضة المالكية والذهب إلى قولهم يجوز في كل ذي الحجة. إذن هذا الركن الذي هو طواف الإفاضة الذي يجوز أن نؤديه في كل ذي الحجة، زين، فإذن ذي الحجة كله هو أشهر الحج. إذن هذا استدلال يعني قوي. زين. أظن هناك أدلة يعني ترجعون إليها. فرع الإحرام قبل أشهر الحج، هل يجوز أن نحرم قبل أشهر ذي الحج أم لا يجوز؟ زين. اختلف أهل العلم في حكم الإحرام بالحج قبل أشهره على أقوال. أنت طالب علم جاك واحد قال لك يا شيخ أنا يعني علي مسألة أمنية وما أستطيع أخذ موافقات أمنية، يصير قبل شوال يعني أحرم أم لا يصير؟ خلاف. القول الأول يصح الإحرام بالحج وينعقد قبل أشهر الحج لكن بعد كراهة. من قالها؟ مذهب الجمهور يصح قبل أشهر الحج الحج زين لكن مع الكراهة. الحنفية المالكية الحنابلة حنفية مالكية حنابلة وهو قول إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وإسحاق ابني راهوي زين وإسحاق ابني راهوي زين والليث ابني سعد. الأدلة طبعا إذا قطع عند التليجرام تقول تدخلون على الفيسبوك, الفيسبوك ما يقطع على التليجرام مرات يقطع وإنسان السبيكر أفتحها يعني. ما الدليل, ما دليلكم على ذلك؟ قالوا أولا الله سبحانه وتعالى قال حج أشهر المعلومات, قالوا معنى الآية حج أشهر المعلومات هذا على التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام بما فيما عداها. يعني ما معناها أنه لا يجوز أن تحرم قبلها, لا, لكن الأكمل في هذه الأيام. قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله, هذا دليل. ما وجه الدلالة؟ أنه من متى أحرم عقد إحرامه لأنه مأمور بالإتمام, متى أحرم عقد إحرامه لأنه مأمور بالإتمام. قال تعالى دليل آخر لستدلوا به الجمهور على جواز الإحرام قبل أشهر الحج, يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فقالوا الألف واللام في الأهلة للعموم, يسألونك عن الأهلة, فأي أهلة هي مواقيت للناس والحج زين, فأخذوا على العموم خلك يجوز قبل الإحرام. وضحت. أيضا من السنة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج على من قال بذلك. ثالثا التوقيت ضربان, توقيت مكاني وتوقيت زماني, وقد ثبت أنه لو تقدم إحرامه على ميقات مكان صح, فكذا لو تقدم على ميقات الزمان. وحد زين. رابعا أن الإحرام بالحج صح في زمان لا يمكن إيقاع الأفعال فيه وهو شوال, فعلم أنه لا يختص بزمان. يعني هذا القول قول الجمهور يقول لك يصح مع الكراهة. زين. قول الثاني قالوا لا ينعقد إحرامه زين قبل أشهر إيش الحج, لكن عمرة العقد, لأن عمرة العقد في كل السنة. وهذا مذهب الشافعية وقول المالكية ورواية لأحمد. مذهب الشافعية وقول المالكية ورواية لأحمد ما يصير قبل أشهر للحج. أيضا استدلوا به نفس الأدلة, قال الحج وأشهر معلومات, والله سبحانه وتعالى حدد هذه الأشهر في حديث ابن عمر قال هي شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وضحت. أيضا استدلوا من الآثار, قالوا عن أبي زبير قال سئل جابر أهل بالحج في غير أشهر الحج, قال لا بعض أهل العلم زين من الصحابة قالوا لا يجوز ذلك. وأيضا عن ابن عباس قال لا يحرم بالحج إلا في أشهره, فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج. وهذا قول قوي, قول شافعية قول قوي إنه لا يجوز أن يحرم بغير أشهر الحج. زين. قول أكو ثالث إنه روي القول بجواز الإحرام في جميع السنة, في جميع السنة, وهذا قول إسحاق بن راهوي وإبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد, ونفس الأدلة اللي استدل بها القول الأول قول الجمهور. زين. طبعا أقوال ورد عليها كلها احنا ما نذكرها, يعني الأمور المهمة, الأمور المهمة. زين. نأتي مسألة نتهي بها إن شاء الله اللي عنده سؤال يكتبه. الشك في دخول ذي الحجة, شك لو شك الناس في هلال الحجة أو ذي الحجة وأنه يصح بفتح وكسر الحاء, فوقفوا بعرفة إن أكملوا عدة ذي القعدة 30 يوما ثم شهد الشهود أنهم رأوا الهلال ليلة كذا, هذا يحصل في بعض الأحيان أنه يخطئون يعني, وتبين أن يوم وقوفهم كان يوم النحر فوقوفهم صحيح وحجتهم تامة عند الأئمة الأربعة. وحد لماذا؟ قالوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، فهو مع الناس، وهذا خطأ موجود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفعت عن أمتي أو رفع عن أمتي خطأ والنسيان واستكرهوا عليه. زين، أضاف الأحنفية قالوا أن الحكم المذكور المتمثل في صحة الوقوف كان استحسانا لا قياسا، استحسانا لا قياسا، وضحت. أما لا تبين أنهم وقفوا في اليوم الثامن فلا يجزيهم وقوفهم عند أكثر أهل العلم، وقول مالك والليث والأوزاعي وأبي حنيفة وصاحبيه. زين، ما فرق بين صورتين؟ يعني وقفوا في التاسع زين وطلع خطأ، أنا كذا وقف في الثامن. هنا سنأتي إلى، قالوا إن الذين وقفوا يوم النحر فعلوا ما تعبدهم الله به على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من إكمال العدة دون اجتهاد، بخلاف الذين وقفوا في الثامن فإن ذلك باجتهادهم وقبولهم شهادة من لا يثق به. ثانيا، الميقات الزماني للإحرام بالعمرة. العمرة تجوز في كل السنة، تجوز في كل السنة وفي كل يوم من أيامها وكل ليلة من لياليها، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية، وبه قال بعض السلف ابن عمر الخطاب رضي الله عنه وعلي وسفيان والثوري ورضي الله عن الجميع والشافعي وطاووس، الشافعي وطاووس. الدليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، والحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حض للعمرة وحث عليها ولم يحدد لها وقتا، لم يحدد لها وقتا. زين، الآن اختلفوا في الأوقات التي يكون فيها العمرة. نقف إن شاء الله لهنا، يعني فقط دقيقة واحدة. أولا، يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق، هذا يكره كما ذهب إلى ذلك المالكية والشافعية والحنابلة، لأن يوم عرفة تشغل، هذه يوم عرفة تشغل بوقوف بعرفة، يوم النحر أيضا تشغل بأفعال الذبح الهدي والتقصير ورمي الجمرة، وهذه كلها من أفعال يوم النحر، اليوم الأول يوم العيد. زين، الحنفية قالوا العمرة تكره تحريما يوم عرفة وأربعة أيام بعده، عرفة وأربعة أيام بعد اللي هو يوم العيد وأيام تشريق الثلاثة، وحد. زين، وقالوا من فعلها يجب عليه الدم، يعني الدم نقول الدم ويقصد بها الشات، وحد تقرأ الدم يقصد بها إيش الشات، قد يقصد بها البعير الإبل. زين، هذا في الجماع. زين، ذكرت في الحاشية أيضا قلت وكل موضع أطلق فيه الدم أو الهدي تجزئ فيه الشات، وحتى الهدي أو الدم تجزئ فيه إيش الشات، إلا من جامع بعد الوقوف بعرفة فعليه بدنة أي من الإبل اتفاقا. هذه قاعدة مهمة، كل ما تسمع دم هدي فيراد به شات، إلا ما جامع زوجته بعد عرفة فهذا باتفاق، يعني الدم يقصد به إبل بعير وشات. زين، إذن السنة المالكية المحرم بالحج من ساعة وقت الإحرام بالعمرة، فقالوا الحاج وقت إحرامه بالعمرة من وقت تحلله من الحج، وذلك بالفراغ من جميع أفعاله بالطواف والسعي ورمي اليوم الرابع. اليوم الرابع يعني يستطيع أن يعمل الحج. زين، زين، طبعا لأنه هذه الأوقات الحاج مشغل، مشغل بأعمال. نقف إلى الشرط الرابع والميقات المكاني، إن شاء الله نتكلم عليه في الدرس القادم غدا إن شاء الله الساعة 10:30. زين، نأتي للأسئلة. سؤال مهم جدا، محمود، الشيخ محمود يقول إذا كان يوم عرفة يوم الجمعة فهل يجوز إفراد اليوم بالصيام؟ نعم، يجوز إفراده يوم الجمعة، وأصلا المالكية قالوا يستحب صيام يوم الجمعة، قال لأنه إمام مالك قال رأيت أهل المدينة وكبار الفقهاء، كبار الفقهاء يصومون يوم الجمعة. زين، فعندهم يجوز يعني، فيصوم يوم عرفة يوم الجمعة جائز ولا إشكال في ذلك، وإن أراد أن يخرج من الخلاف يصوم يوم قبله ويوم بعده. إذا أراد أن يأخذ بالخلاف، لحديث جوارية بنت الحارث رضي الله عنها أرضاه عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صائمة يوم الجمعة، فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قال لا. قال إذن فافطري. فدل على ذلك أنه يكره ذلك ولا يحرم. يعني كل الأئمة الأربعة ما قالوا حرام صيام يوم ماكو يعني هذا الشيء. تفصيل طبعا ترجع إلى كتاب الإعلام بأحكام الصيام. زين، يقول الشيخ إبراهيم: ما حكم ذهاب الموظف للحج بدون أخذ إجازة بالدائرتي وما صحة حجه؟ الحج صح بغض النظر، يعني حتى اللي ذكرنا احنا زين الحج صح، حتى لو كان هناك مثلا أمور تمنعه من الحج مثلا المعتدة، قلنا اختلاف فيها العلماء حتى على قول من قال بأنه لا يجوز لها التحج، زين الحج صح حجه، لكن الخلاف في الإثم هل تؤثم أم لا تؤثم. هنا الموظف يعني ننظر، السؤال هو حتى يعرف الأخوة، الموظف ما أخذ إجازة من دائرته وراح للحج، هل حجه صحيح؟ حجه صحيح اتفاقا. زين، والحنابلة طبعا عندهم في إفساد العبادات، هذه ذكرناها احنا مسألة فقهية لكن ليست محلها هنا، الحنابلة خلافة الجمهور. إذن حجه صحيح. زين، نأتي إلى مسألة أخرى، إنه هل هذا الموظف دخل قرعة أم لم يدخل قرعة؟ إذا كان دخل قرعة وخرج اسمه وقدم إجازة ومنع من الإجازة ليس عليه شيء، لا إثم ولا يحسنه. لكن لو قدم قرعة ولم يأخذ إجازة هونا وكانت الدائرة بحاجة إليه وفي غيابه ضرر على الدائرة، فحجه صحيح من إثم. إثم أنه أضر غيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، فمن أضر غيره فهو آثم، فضر غيره فآثم. لكن إن قدم على إجازة ومنع منها فلا طاعة المخلوق على معصية الخالق، وحجه صحيح ولا إثم عليه، والله أعلم. زين، يقول الشيخ عثمان: هل يصح الحج على نفقة الشركة؟ نعم يصح. زين، قلنا احنا ملك الزادي والراحلة وليس شرطه صحة، فيصح الحج لمن لا يملك الزاد والراحلة، وضحت؟ شرط وجوب وليس شرط صحة. أي معنى شنو شرط وجوب؟ يعني أنت لا تجب عليك إذا كنت لا تملك الزاد والراحلة، أي الآلة التي تنقلك إلى مكة، لكن تصح منك إن أديتها بدون ذلك. ونحن نتكلم عن الإمام مالك وما قالوا في هذه المسألة.